بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين ولجميع المسلمين أما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الصيام منه وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين وقال الشافعي في رواية المزني إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت مصحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيذكر المؤلف هنا بما يثبت به هلال شهر رمضان وقد تقدم معنا أننا ذكرنا أن الشهر يثبت بإتمام شعبان 30 يوما وبالرؤية هذا لا خلاف فيه في الجملة وذكرنا الخلاف فيما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر فبعض العلماء يقول يكون صائما وهذه رواية عند الحنابلة وذكرنا عندهم 3 روايات في مذهبهم أما بإكمال العدة فهذا لا خلاف فيها إكمال عدة شعبان 30 يوما فهذا لا خلاف فيه أما الرؤية ففيها خلاف من جهة هل يثبت برؤية شاهد واحد أو لا بد من 2 ويأتي معنا أن سبب الاختلاف في هذا هل ينزل منزلة الشهادة أو منزلة الرواية فإذا قلنا منزلة الشهادة لا بد من 2 وإذا قلنا منزلة الرواية يكفي فيها شخص واحد والمؤلف ذكر هنا الخلاف بين العلماء قال وأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين يعني رأى أنه لا بد من شاهدين في الرؤية وفي الإفطار يعني في رؤية رمضان وفي رؤية العيد لا بد من شاهدين هذا هو مذهب مالك وقال الشافعي في رواية المزني إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين وهذا هو مذهب الحنابلة في هذا هذا القول الثاني الذي ذكره عن الشافعي في رواية المزني هو قول الحنابلة وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت صاحية أو مصحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير، يعني أن هذا إذا كانت السماء مغيمة يقول يكفي بشهادة رجل واحد، وإذا كانت لم يكن هناك غيم ولا قطر فلا بد من شهادة الجم الغفير، لأنه إذا كانت السماء مصحية فإنه يبعد أن لا يراه إلا شخص واحد، يبعد أن لا يراه إلا شخص واحد إذا كانت مصحية، فيقول لا بد من الجم الغفير. وهذا القول لعله له التفات إلى ما يقولون في خبر الواحد أنه لا يقبل إلا فيما تعم به البلوى، لا يقبل فيما تعم به البلوى، لا يقبل فيما تعم به البلوى، لأن الذي تعم به البلوى يحصل للناس جميعا، فيبعد أن لا يخبر به إلا شخص واحد. فكذلك هنا إذا كانت السماء مصحية ليس هناك غيم ولا قطر ففي الغالب أن الناس جميعا يرونه أو يراه الجم الغفير. قال وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية، يعني أنه لم يتقيد بالقول الأول لا بد من الجم الغفير، يقول لو رآه رجلان لكفى. نعم. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة، إلا إذا كانت السماء يعني حال دون رؤيته غيم أو قطر. نعم. وهو خلاف قولها الأول، لأنه بدأ بقول مالك وختم برواية عن الإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي.
نعم. وأجمعوا يعني جمهور العلماء أو أكثر العلماء، والمؤلف نقله إجماع، قال إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر، يعني يثبت بواحد وتثبت الرؤية أيضا بواحد، رؤية العيد. نعم.
ثم قال رحمه الله وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد،
يعني من باب الشهادة أو من باب الرواية كما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. أما الآثار فمن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
نعم.
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. خرجه الترمذي. قال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا. ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى المصلى. فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما، فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس، أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق.
نعم.
ويشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف إذا عارضه النص، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي فيه الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق، وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد. ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للطهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم. ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر، وقد احتج أبو بكر بن المنذر.
لحظة شيخنا، نرجع للأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رؤية الهلال، فقد ذكر جملة من الأحاديث، ذكر ثلاثة أحاديث، حديثان يدلان على أن الرؤية تثبت بشهادة اثنين، والثالث الذي ذكره على أنها تثبت برؤية شخص واحد، وقال هو حديث مرسل هذا الحديث الذي ذكره. وعندنا الكلام في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثة، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهنا علق الرؤية أو الحكم برؤية شاهدين، ومعنى هذا مفهوم هذا فإن لم يشهد شاهدان فلا نصوم ولا نفطر، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ومعنى هذا أن لا نصوم ولا نفطر إلا بشهادة اثنين، هذا بمقتضى الشرط الذي ذكره. والحديث الآخر حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا يدل على أنه يكفي رؤية الشخص الواحد المسلم لأن هذه أمور دينية لا بد فيها من شهادة إنسان مسلم، ليست أمور ترجع للتجربة أو نحو ذلك. فهذا الحديث يدل على أنه تكفي الرؤيا، ودعموا هذا الدليل بأمر آخر، وهو أن الإنسان لا يتهم في رؤية الهلال، هلال رمضان لا يتهم، بخلاف العيد قد يكون الشخص فاسقا ويريد أن يفطر وأن يفطر الناس. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وهو وإن كان حديثا مرسلا، إلا أنه أولا فيه اختلاف في هذا الحديث، والأمر الآخر فيه اختلاف في الاحتجاج بالمرسل، احتجاج بالمرسل، وبعض العلماء لا يرى الاحتجاج به، وبعضهم يرى الاحتجاج به، وبعضهم يرى مثل الشافعي شروط في الاحتجاج بالمرسل، فأن يروى من جهة أخرى ونحو ذلك، فيقول بالاحتجاج بهذا الحديث. والحديث الثاني أيضا فيه شهادة، لكن الآخر ليس فيه إلا قال إيش، كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصحف. أولا هذا في هلال الفطر وليس في هلال الصيام، وأولئك يقولون إما أنهم يرون أن يثبت بشهادة شاهدين، لكنهم متفقون كما ذكر على أن الرؤية لا تثبت، رؤية الفطر لا تثبت إلا بشاهدين، فهذا يخرج عن محل النزاع، ويبقى الأمر بين الحديث الأول والحديث الثاني حديث ابن عباس. فهنا يقال الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه يثبت برؤية شخص واحد، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم، يقول فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، يعني مذهب الترجيح إما أن نرجح حديث ابن عباس أو نرجح حديث عبد الرحمن بن زيد، مذهب الترجيح ومذهب الجمع أو الجمع. فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما، فقال حديث ابن عباس هو في الرؤية، في رؤية رمضان، شهر رمضان الصيام، والآخر في رؤية الفطر ولا تعارض، والجمع واجب متى ما أمكن، فإذا أمكن الجمع نحمله عليه حتى لا نلغي هذا الحديث ولا هذا الحديث. فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس، ومالك رجح حديث عبد الرحمن لمكان القياس، تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق، لأن القياس يقتضي في الحقوق، في الحقوق كما هو معلوم لا بد من شهادة شاهدين، فقال هذا مثله، رمضان شهد برؤية الشهر لا بد من اثنين كما هو في الحقوق. يقول ويشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، قلنا حديث ربعي بن خراش في رؤية هلال الفطر، ثم ليس فيه اشتراط، إنما الواقع أنهم جاء رجلان، وهذا لا ينفي أنه لو جاء واحد لم يجب الصوم، لم يجب الفطر، لا ينفي هذا، إنما شهد اثنان، لكن الذي فيه إشكال هو الأول، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أما لو نظرنا لهذا الحديث لا يدل على اشتراط الاثنين كما قلنا حديث ربعي بن خراش. نعم، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا لا أن ذلك تعارض. يقول دل على أنه يجوز هذا، ولماذا دل الثاني على أنه يجوز؟ الثاني أنهم شهدوا اثنين هذا الواقع، أنهم شهدا اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اشتراط، بخلاف الحديث الأول فإن فيه اشتراط. يقول لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر. نعم، فإن القول بهذا مبني على توهم التعارض، لكن لا يعني هذا لا يتأتى إذا لم نعمل بحديث ابن عباس، لا يتأتى للاستدلال لأبي ثور بهذا إلا إذا قلنا بالاستدلال بحديث ابن عباس. يقول وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف. لاحظ إن المؤلف يقول أنه ليس في تعارض بين ماذا؟ حديث عبد الرحمن بن زيد وحديث ابن عباس. حديث ابن عبد الرحمن بن زيد يشترط شاهدين في الرؤية، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والآخر يدل على ثبوته بشاهد واحد، هذا بينهم تعارض في الظاهر. لكن يقول التعارض ماذا هنا المؤلف؟ وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب، أي إلا بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة في الأول وهو مفهوم الشرط، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، هذا المنطوق المفهوم. فإن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا، فإن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا. يقول المؤلف وهو ضعيف إذا عارضه النص. مفهوم المخالفة له شروط حتى يعمل به، ومن هذه الشروط ألا يخالف منطوقا، فإذا خالف المنطوق لم يعمل بمفهوم المخالفة. يعني مفهوم المخالفة هنا يفيد أنه إذا لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا. عارضه حديث ابن عباس أنه شهد شاهد واحد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في ذلك، فيقول ومفهوم الخطاب وهو ضعيف إذا عارضه النص. النص إذن هو حديث ابن عباس. يقول فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين. يعني لماذا على شذوذه؟ لأنه خالف جميع العلماء تقريبا، لا لم يقل بقول المالكية الذين يرون أنه بشاهدين، ولم يقل بقول الحنابلة والشافعية، ولم يقل بقول أبي حنيفة. هذا سبب الشذوذ في هذا الحديث في قوله. يقول هو أبين، هو أظهر، لأنه قال لا معارضة في الحديث بين الحديثين، فهو يقول أظهر من هذه الجهة أبين. نعم. يقول مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد الذي يرى الهلال، كون رؤية الهلال أقرب إلى الرواية منها إلى الشهادة، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق. يقول إلحاق الشهادة الرؤية بالشهادة إما أن يقال بتشبيهها بالشهادة، وهذا فيه إشكال لأن العدد في الشهادة لابد من شاهدين، إما أن يقال إنه أمر تعبدي، إنه أمر تعبدي غير معلل، وإذا كان أمرا تعبديا فإنه لا يقاس عليه، إذا كان أمرا تعبديا فإنه لا يقاس عليه لأن لا نعلم العلة، والقياس مداره على العلة وهي الركن الأعظم فيه، فإذا لم يوجد الركن لم نعلم العلة لا يجوز القياس. هذا وجه الإشكال هنا. وإما أن يقال إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يعتد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة وتبطل الحقوق. يقول أو نقول هذا للتثبت، هذا لأنه حق يختلف، حق لإنسان لا بد أن يغلب على الظن أنه له، فإذا أتى بالبينة وأتى بشهدين قضي له وإلا لم يقضى له. نعم اقرأ شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشبه أن يكون الشافعي
وليس في
رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد.
يعني هذا الفرق بين الشهادة وبين الرواية وبين الرؤية. يقول ليس فيها شبهة، وإذا كان ليس فيها شبهة فإن من شرط القياس أن لا يكون هناك فرق بين الأصل والفرع في علة الحكم.
قال رحمه الله ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم. ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر. وقد احتج
يقول الشافعي لماذا فرق؟ كما قلنا لأن الإنسان يتهم في الفطر بخلاف الصوم فإنه لا يتهم فيه، لأنه هنا في الفطر في الصوم يوجب حقا على نفسه وهو الصيام، وهنا لا يوجب شيئا بل يريد التحلل من الصيام. نعم. ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، وقال وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم.
نعم، يعني الناس الآن يصومون ويفطرون على أذان المؤذن وهو واحد، يصومون ويفطرون على ذلك. قال فهذا صوم وهذا فطر، فكذلك في الشهر هكذا. يعني هذا القياس قد ينظر إليه لأن القياس يصح ما لم يعارض النص، فإذا عارض النص لا عبرة بالقياس، وإن كان وجيها وإن كان صحيحا لكنه لا يصح شرعا إذا عارض نصا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر، أم لكل بلد رؤية؟ فيه خلاف، فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم. وبه قال الشافعي وأحمد. وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. وبه قال ابن المجشون والمغيرة من أصحاب مالك وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز.
نعم، يعني هذه يسمونها اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. أولا يقول المؤلف وإن أخر الإجماع، الإجماع أنه لا يراعى مع تنائي البلدان مثل المغرب والمشرق، قد يرى هؤلاء قبل هؤلاء، فهذا لا عبرة باتحاد المطالع لأن المطالع مختلفة، الشمال والجنوب مثلا، فهذا اختلاف المطالع. المؤلف نقل الإجماع في هذه المسألة، وبقي ذلك في المناطق أو البلدان المتقاربة، هل لكل أهل بلد رؤيتهم؟ يأتي معنا حديث ابن عباس الذي يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لما جاء قريب في صام مع ابن مع معاوية في الشام، فجاء إلى ابن عباس فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه الجمعة. قال ابن عباس لكننا لم نره إلا السبت، فلا نظل نصوم حتى نكمل العدة أو نرى الهلال، يعني لم يعمل بالرؤية، برؤية معاوية. والحجاز والشام ليست بعيدة عن بعضها، فهذا يعني حجة من يرى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأولئك يعني من حيث النظر صحيح أنه إذا رآه شخص، إذا تقاربت البلدان واتحدت المطالع فالغالب أن يكون الوقت واحد. نعم، اقرأ شوف الكلام اللي الجمهور على أنه على اختلاف المطالع على رؤية القريش. إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، يعني إذا رأى الإمام. نعم،
إلا أن يكون الإمام.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. وبه قال ابن المجشون والمغيرة من أصحاب مالك وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز.
يعني الجمهور الذي نقل عنهم اللي هو قول مالك عن ابن القاسم اتحاد الرؤية، يعني إذا رأوا اتحاد المطالع، قال أن أهل بلد إذا رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروا وصامه غيرهم. وبه قال الشافعي وأحمد، يعني الجمهور يرون أنه إذا صام البلد يصومه البلد الآخر. نعم،
قال رحمه الله والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد، وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض.
نعم،
وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا الحديث نص في محل النزاع، وليس هذا من قول ابن عباس فحسب أو من فعله، بل قال: هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب.
نعم، يعني المؤلف لم يذكر دليلا لمن قال باختلاف الذي باتحاد المطالع، لكن هو هذا، يعني إذا كان رأى أهل بلد، والآن المعمول به الآن مع اتحاد المطالع كل أهل البلد يصومون على ما يقرر عندهم، فمثلا هنا يصومون في شيء، ثم في مصر يصومون في يوم آخر، ثم مثلا في الشام يصومون في يوم آخر، ولكل أهل بلد رؤيتهم، هذا هو المعمول به ويدل عليه حديث ابن عباس، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، واختلفوا في أوله، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حده بالمستطير، ولظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية. وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود.
نعم، يعني هذا المسائل، بعض المسائل حتى وإن ذكر فيها خلاف، إلا أن الخلاف يكاد يكون ضعيفا، فالله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث زر عن حذيفة قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أشاء أن أقول: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وخرجه أبو داود، وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة، وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض نص في ذلك أو كالنص. والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير فهم الجمهور وهم المعتمد، واختلفوا في الحد المحرم للأكل، فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه، وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه، ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع. وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع كان قد طلع، فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء، ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء.
نعم، يعني هذا هو، أن الإنسان يقول العلماء من أكل يظن الفجر لم يطلع وهو قد طلع، يقولون فهذا صومه صحيح، لأن الأصل هو بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فإذا كان الليل باقيا فإنه لا حرج عليه في الأكل، وهذا هو الظاهر أنه يتبع ظن المكلف ليس في حقيقة الأمر، إلا أنه الآن يعني هناك أذان، لو إنسان يعني أفطر أكل بعد الأذان وهو يسمع الأذان معروف في كل بلد، فهذا الأصل أنه يفطر، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة، فكأنه قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد يتبين في نفسه وتميز ولا يتبين لنا، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره، فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به.
أيوة، يقول الأصل أنه إذا تبين لنا، أو أنه إذا تبين في نفسه، لو لم يتبين لنا طلع الفجر ولم يتبين لنا طلوعه، أو حتى يتبين لنا أنه طلع، يقول الأصل أن هذا، أن إذا تبين في نفسه تبين لنا، وإذا لم يتبين في نفسه، لكن المشكلة أنه إذا تبين في نفسه ولم يتبين لنا، هذا هو محل الإشكال. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، أن الأحكام الشرعية لا تستعمل فيها آلات، إذا تبين، إذا غابت الشمس، غربت الشمس منها هنا وأتى الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم بحسب ما ترى أنت، فإذا غلب على ظنك غروب الشمس أو طلوع الفجر يجب عليك الصوم والإفطار. نعم.
ثم قال رحمه الله: والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري، أظنه في بعض رواياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: وكلوا واشربوا الآية. ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين والأول أقيس.
نعم،
والله أعلم.
يعني الإنسان هل يحتاج أن يمسك قبل طلوع الفجر بقليل حتى يتأكد أنه لم يأكل بعد طلوع الفجر من باب الاحتياط وسد الذريعة، لكن الأصل أنه يأكل إلى أن يؤذن، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.